الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد جاء النهي عن السمر بعد صلاة العشاء، وذلك حتى لا تفوت صلاة الفجر ويفوت العبد الخير كقيام الليل. فجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحديث قبل عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، فإن الرجل إذا بقي يتحدث ويتحدث بعد العشاء قائلا في نفسه الليل طويل، الليل طويل أيها العاقل، لتستثمره بالنوم أوله للقيام طويلا آخره، وإلا تستثمر فيما لا ينفعك في الآخرة. فهذا نفس من؟ نفس الغافل، يقول الليل طويل يعني أمل إذا ماتها، تكلمت وما أضعت وقتي فيما لا ينفع، أقطعه بقيل وقال والسمر ولو فيما لا ينفع من المقال. وهذا نفس الغافل، والله نهى عن الغفلة، فقال لا تكن من الغافلين، بل قل كما جاء في الخبر الشتاء ربيع المؤمن يطول ليله فيقومه ويقصر نهاره فيصومه. قال الرب سبحانه وتعالى في صفة أهل الجنة قبل أن يدخلوها ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا قال قائل أنا ما نحافظ شيء في القرآن، أنا حافظ شيء، لو قمت أنا أقوم خمس دقائق شفع وتر ركعتين وركعة وخلاص، يقال لا، يمكن أن تقوم بألف آية. فقد جاء في الحديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. كيف؟ ثبت عن عائشة كما في صحيح البخاري أن مولى لها كان يصلي بها التراويح في رمضان يحمل المصحف، اشتري من المكتبة مصحف كبير وضع له حاملة مثل هذه وقم واجلس، كل ذلك جائز. فإن النبي كما قالت عائشة كان يصلي ليلا طويلا جالسا، هذا للتيسير لكي تقرأ لكي تقوم، ما قالت كان مريض، كان يصلي ليلا طويل قاعدا، وكان يصلي قاعدا حتى إذا بقي نحو 30 أو 40 آية قام وصلى 30 أو 40 آية ثم ركع، كل ذلك فعله، وكان يقول أول الليل أو أوسطه آخره تيسيرا للأمة صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن تبدأ من الليلة، تذهب المكتبة تشتري حاملة مصحف وتضع المصحف أمامك وتبدأ تمر على القرآن كله في قيام الليل، كل يوم جزء، افتح المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب جزء، ستصلي كم؟ 11 ركعة، النبي ما زاد في رمضان وغيره 11 ركعة، غدا جزء ثاني، غدا جزء ثاني. فلا تربط نفسك تقول ما دام أنا لم يتيسر لي الحفظ ما أقوم إلا قليل. الله يقول لنبيه قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، وزد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فانظر فضل قيام الليل كيف كان على النبي واجب، كان على النبي واجب، نعم، وقيل كان عليهم واجب ثم نسخ، لأن أعباء الدعوة تستدعي زيادة في الإيمان للثبات، فقيام الليل شعار الصالحين، مطرد للداء، مقربة عند رب الأرض والسماء. لا يقدر الرجل أن يكون من رهبان الليل إلا أن يكون متخلي من الذنوب. فانظر اللي ينامون عن قيام الليل راتب سيارتهم في اليوم والليلة تجد عنده معاصي، لأنه لا يتزكى إلى هذه المرتبة فيصبح قائم الليل إلا من تزكى من الذنوب والمعاصي ودغر القلب وحقده من الحسد والغل وغير ذلك. أليس يسأل علي فيقال له إن قوما عندنا تركوا قيام الليل، ما نراهم يقوموا آخر الليل، ما نراهم يقوموا في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم مقيلة. فقال علي رضي الله عنه أقعدتهم ذنوبهم. فيجد العبد من نفسه إذا زكى قلبه انطلق بدنه لقيام الليل، لأن القلب إيش؟ كالملك، والأعضاء كالجنود، فإذا صلح الملك صلحت الجنود. وربما قال الإنسان قام الإنسان ليلة فنام بعدها، ما رأى لذة في عبادته ورأى مشقة فنام الليلة الثانية، فانتبه، فهذا من الشيطان فلا تطيعه. فإن الأمر أول شيء صعب وتجد مشقة، ثم تستحيل هذه المشقة مع المجاهدة لذة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهدت ثم جاهدت فلم تجد اللذة فاتهم نفسك، لما صارت هذه العبادة قيام الليل لا تؤثر عليك ولا تلذ بها، فصرت اليوم الثاني تطيل الكلام وقيل وقال ولا تقوم الليل، إنه حرمت اللذة بسبب الذنب. فلا بد أن تتخلص من حجب القلب الذي أحالت هذا القيام بالرحمن بالليل والناس نيام لم يؤثر في الجنان. ما هي الحجب؟ من الحجب ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليها قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بما وراءهم. فحتى تخلص قلبك من الغل فليتأهل لقبول العبادة ويتزكى ويتأهل للارتقاء إليها والتلذذ بها، فعليك أن تزكيه وتخلصه من هذه الأدران الرياء والسمعة، فلا تقوم بعبادة بنفقة بناء مسجد حج عمرة دعوة تريد بها وجه الله وجه الناس. أخلص عملك لله حتى لا يجتمع في قلبك من الغل ما لا تقوى من بعده على التلذذ بالعبادة والقيام لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي وغيري تركته وشركه. قال النووي: وعلاج الرياء حتى يتزكى قلبك منه أن تعتقد أن الذي يضر وينفع حقيقة هو الله، وإنما يسمع المسمع بعمله ويرائي المرائي بفضله، يريد ثناء الناس وخدمتهم، وهو إن علم أنه لا يأتيه فضل من الناس وبركة ونفع إلا بإذن رب الناس، قطع طمعه فيهم بسكين الإخلاص ليتخلص من نار رب الناس سبحانه وتعالى. الثاني مناصعة ولي الأمر، فإن الرجل لا يزال في قلبه غل، نسأل الله العافية، ما دام أنه يرى أن ولي الأمر على معصية ويتكلم بتلك المعصية ويتكلم موقدا لنار الفتنة في الناس قائلا ولي الأمر يفعل كذا وكذا دون النص له سرا ببرقية بحضور إلى مجلسه والتفاهم معه بلطف أو الكلام مع العلماء الذين يصعدون إليه، فإذا بقي في قلبك هذا الغل وصرت تشحن نفسك وغيرك على مثالب رأيت على ولي الأمر، فكيف حينئذ تتلذذ بعبادة، والنبي قال لا يغل عليها قلب، أي أنه إذا ما خلص نفسه من هذه الثلاث أو قام بها فإن قلبه سيظل فيه غل، والغل والغش هذا يمنع التلذذ بالعبادة والقيام بها على وجهها. وقد جاء في نصح الحاكم حديث خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبدي علانية، يكتب في تويتر فعل كذا وكذا ولي الأمر، ما له حق يفعل كذا وكذا، كان ينبغي أن يفعل كذا وكذا، لا يجوز، ولا في خطبة جمعة لا تصريحا ولا تلويحا، ولا في التواصل الاجتماعي، ولا في مجلس وليمة لم يحضره إلا ثلاث، ولا واحد مع ثناني، كل ذلك لا يجوز. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لدي السلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به، يخلو بالسلطان، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وقيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان؟ قال أفرأيتم لو أردت نصحه أن أنصحه علانية، لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. وقال رجل لأبي بكر كما عند الترمذي انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، قال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فمن لماذا ترى كثير من الصالحين الآن ناموا عن قيام الليل مع أنهم في نظر الناس قد عفوا اللحى وقصروا الثياب؟ قليل من يقوم الليل، لأن الكثير ويؤسفني هذا دخل في قلبه غش على ولي الأمر وحقد، فعليه أن ينزه قلبه من هذا الحقد بالنصح لولي الأمر. كيف ينصحه إذا امتلأ قلبه غل بسبب من يكون هناك رجل قد شحنه وزرع الكراهية في قلبه عليه؟ يرفع برقية ويكتب حينئذ الملاحظات لولي الأمر وتكون سرا، فحينئذ سيتنفس قلبه من هذا الغل. أما أن يبقى ولا ينصح لولي الأمر سرا ويشحن نفسه ومن يسمعه، في كل مرة يزيد الغل، كل مجلس يجلس على فطور مع أصحابه في العمل، يجلس مع زوجه في البيت وأولاده، يجلس مع صاحبه يتكلم معه في الواد، كل واحد يشحن صاحبه، فيزيد الحقد والغل في القلب ويزيد البعد عن العبادة والنوم عن قيام الليل. فعليه أن يحمل عن قلبه هذا الغل بمناصحة ولي الأمر النصيحة الشرعية. قال الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها لمن؟ للسلطان. شوف لاحظ ما قال جعلتها لأدخل أنا وأولاد الجنان، هذا عجيب. ليش؟ لأنه لو ثم دعوة استجيبت كدعوة الإمام أحمد للسلطان فصالح السلطان، كل ما يحصل من خير بعد استجابة الدعوة سيصب في ميزان من؟ الداعي، وسينال الجنة وزيادة مراتب العلا فيها، لأن كل من يعمل في الدولة بعد الصلاح هذا سينال لك أجر أيها الداعي، فيكون لك الجنة وزيادة. لذلك الإمام أحمد ما قال دعوة سيئة يدعو الله في الجنة، رأى مصلحة متعدية تؤدي إلى دخول الجنة وزيادة استجيبت. ما هي؟ أنه إذا انصلح السلطان وصار يأمر بالمعروف وينهى المنكر على الوجه الذي كان عليه سلفنا، فإنه حينئذ يصلح على إثر ذلك تصلح البلاد والعباد. قال ابن تيمية وما خرج أحد على السلطان إلا كان الشر، ما خرج الطائف على السلطان إلا كان الشر الذي ولدوه أعظم من الخير الذي تأملوه. الثالث لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، فمن الخروج على جماعة المسلمين تأليبهم على الحاكم المسلم، فينبغي لزوم الجماعة وترك الخروج على الجماعة، وذلك يتحقق بطاعة السلطان وتحقيق البيعة، وإن جار فجوره وظلمه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة ومات مات ميتة جاهلية. فانظر كيف ربط بالسلطان والجماعة، قال من إيش رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من إيش من خرج عن الجماعة فمات. فإذا الخروج على السلطان خروج على الجماعة، فلا بد أن يلزم الجماعة بطاعة السلطان. فإذا خرج عليهم ثم جاءه من بندق العسكر شيء فقتله خارج عن السلطان في ثورة أو مظاهرة، فإنه يموت ميتة جاهلية. لما؟ لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون أن يتأمر عليهم أمير. نعم، كان كل واحد يحب يكون أمير نفسه، ومن شبه بقوم فهو منهم. فجاء الإسلام بالإمارة لحفظ كرامة المسلمين وجمع كلمتهم وتقام الحدود به. فانظر إلى دولة ذهب إمارة السلطان فيها في العراق مع شدته وجبروته صدام، لكن لما ذهب سبحان الله رأينا كيف هجموا على المعارض وسرقوا السيارات وسرقوا الغسالات وسرقوا البنوك وسرقوا، فقدت روضة حمار. فاحمدوا الله على نعمة الأمن، ولا تبدلوها بعد لا تبدل بعد النعمة هذه كفرة، فتحل أنفسكم وقومكم دار البوار. فإن الرب سبحانه وتعالى أرشدنا كيف نعامل السلطان في كتابه، فقال لموسى وقد علم سبحانه أن ذلك الحاكم كان ليس ظالم فقط كافر يدعو لإلهية نفسه، ولم يقل لموسى اذهب وأثر بني إسرائيل على فرعون واصنع فيهم انقلابات ومظاهرات ومثل ما يسمى اليوم بثورة الغلابة وغيرها، بل أنه قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. فعلم الرب موسى وأدبه أن لا يجاوز السلطان تأديبا، فإذا صلح السلطان وفرعون صلح من تحت من أسفل منه، مع أن بني إسرائيل كانوا على مهن استدلهم فيها وقهرهم عليها فرعون نسأل الله العافية، وما أثارهم موسى وقال إلى متى وأنتم واضعين رؤوسكم في التراب إلى آخره، ما أثارهم، بل ذهب إلى فرعون لأنه بنصح السلطان وصلاحه يكون النصح يكون الفضل العام والأمن والأمان. وفي هذه النصيحة أختم كلمتي، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على السنة، وأن يميتهم على ما مات عليه سلف الأمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك، اللهم وفقنا لقيام الليل وصيام النهار وزينه في قلوبنا، وطهر قلوبنا من الغل، وأصلح قلوبنا وأعمالنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى صيام الليل إلى صيام النهار وقيام الليل وطاعتك وذكرك. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب لحبك. واللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.